الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله الذي له الملك في السماوات والأرض وله الحكم وإليه المصير. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد. أما بعد، فنستعين بالله ونستفتح الجلسة الشبابية السابعة، يمكن ثامنة، واللي موضوعها اليوم عن الصبر بإذن الله تعالى. أخذنا الثبات والتوازن والصداقة والإيش، قوة النفس، التفاؤل والهم والحزن، واليوم نحن مع الصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهمنا رشدنا وأن يجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا. طيب، احنا اعتدنا انه في الجلسات هذه ناخذ اسئله كذا. هذه الاسئله الغرض منها هي اقامه جسر بين الموضوع النظري وبين تماس هذا الموضوع معك في الواقع. وبالمناسبه هذه فائده يعني منهجيه مهمه جدا في الاستفاده من العلم. هاي الفائده تتمثل في انه الانسان احيانا يتلقى المعارف النظريه ويكون في معزل، أو يكون هناك حاجز بينه وبين القدرة على تفعيل هذه المعرفة. أحيانا ليس عدم الرغبة، أحيانا الإنسان يكون راغبا في العمل بالعلم، ولكن المشكلة هي في عدم الإدراك، عدم المعرفة، عدم الاستيعاب أنه كيف يحصل هناك تجسير بين المعرفة النظرية وبين العمل. لذلك من التوفيق للإنسان، أن خاصة في خطابه الدعوي، في خطابه العلمي، في خطابه التعليمي، من التوفيق أن يوفقه الله سبحانه وتعالى للتركيز على قضية العمل، على قضية ربط الناس بما هو عملي. ربط الناس بما هو عملي، واضح الفكرة؟ بمعنى أنه أنا أريد مثلا أتكلم الآن عن الصبر. تمام، الصبر أنا يهمني أن أتكلم عن الصبر، لكن قد يهمني لأنه هو موضوع من الموضوعات التي جاءت في القرآن والسنة، فأنا أريد يعني أن أتعلم ما هو الصبر. لكن الأثمن من ذلك أن تزيد على هذا المعنى، أن تزيد على هذا المعنى ما يلفت انتباه المتلقي أو السامع إلى دائرة من الدوائر التي تتماس مع حياته، فيكون القرآن والسنة بذلك نازلا على يعني ما يتعلق بحياة الإنسان، فيجد فيهما الشفاء، يجد فيهما الشفاء. وحتى في الموضوعات، اختيار الموضوعات النظرية، يعني أحيانا أنت مثلا تشاهد في خطب الجمعة، في أحيانا في التغريدات من بعض الدعاء أو شيء، أنه يعني كثير من الناس ما يجد التماس أو الاتصال بين الموضوع الشرعي الذي يطرح أو الدعوة الذي يطرح وبين الحياة التي يحتاجها الإنسان، جيد؟ أو يكون التماس هو في موضوعات عامة فقط. طيب، أنا لدي مشكلات، وهذه المشكلات هي مما جاء الوحي بعلاجها، لماذا لا أجد علاجا لها؟ لماذا لا أجد تماسا؟ فالإشكال عندنا في دائرتين، في دائرة اختيار الموضوعات نفسها، وفي دائرة إيش ثانية؟ أيوة، إنه الموضوع تمام يتماس مع الواقع، لكن لا يوجد جسر بيني وبين الواقع. لذلك يعني خلينا نقول خلاصة الفائدة هذه كمقدمة، هي إنه الإنسان يحرص في خطابه الدعوي، في خطابه التعليمي، إنه يقيم الجسور بين الناس وبين الكتاب والسنة من حيث قدرتهم على الاستمداد منها لتغطية الاحتياجات والمشكلات، تغطي الحاجات والمشكلات. وهذه الدوائر التي يستفيد منها الناس كثيرة، يعني سواء حتى على المستوى المتخصصين. طيب، الصبر سأتحدث عن فضل الصبر وعن الأمور المتعلقة بالصبر، لكن أريد أن أسأل سؤالا الآن على المستوى الشخصي لمن أراد أن يجيب. ما هي الدائرة التي تتماس معها في حياتك وترى أنها من أصعب الدوائر التي يمكن أن تفعل الصبر فيها؟ يعني أين يكمن تكمن دائرة الخطر عندك في قضية الصبر، في عدم قدرتك على الصبر في هذا المجال تحديدا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما النموذج أو المعنى أو الشيء الذي تستمد منه الصبر عند الشدة؟ الصبر عند الشدة يعني حين تأتيك شدة من سواء الشدة هذه أي كان نوعها، تمام، حتى لو كانت صبر عن معصية، من أين تستلهم الصبر؟ من أين تستمد الصبر؟ من أين تنتزع الصبر فتسقطه على نفسك وتجبرها وتأطرها أطرا على الصبر؟ هذا السؤال بشقيه، أو هذان سؤالان. السؤال الأول مرة أخرى، أين الدائرة الأصعب عندك في قضية الصبر؟ الدائرة الثانية أو السؤال الثاني، أين محل الاستمداد لديك، أو المعنى الذي تستلهم منه وتستمد منه تنزيل الصبر على الشدائد التي تمر بها؟
طيب، مثل السؤال الأول، بالنسبة لأكثر شيء أصبر عليه اللي هو شيء يكون عني مثال ممتد، اللي هو مثلا أنشر برامج كل يوم مثلا حماقة على ذلك.
جميل.
هذا أصعب الشرط بالنسبة لي، يعني ممكن لي مثلا أسبوع يطلع كل يوم 200 صفحة تمام، بس أما كمل السنة كل يوم 50 صفحة أصعب كثير بالنسبة لي.
طيب،
أظن استمر عليها.
الصبر على
مثال كل شيء،
الصبر على البناء الطويل. سواء البناء الطويل هذا كان برامج علمية أو تمام. طيب، غيره؟
الصبر على المعصية.
جميل. طبعا هذا شيء جميل، جواب جميل.
الصبر عن المعصية.
صبر عن المعصية، هذه من الدوائر الصعبة جدا. جميل.
الشيخ، الصبر على الحافظ على الطاعة، خاصة ما يتعلق في قيام الليل وورد القرآن، هذا الشيطان يحس إن هو قاعد
يعني هذا نفس الصبر اللي الصبر البنائي، ولكن هذا الصبر البنائي العلمي وهذا الصبر البنائي العملي. جميل. لو تتذكروا انه ليش كان احب العمل الى الله ادومه، وكيف انه معنى الصبر متحقق في المداومه.
نذكر
طيب، الصبر مع العلم والصبر مع الطاعه، الصبر على اقدار الله، الصبر على مجاهده النفس ومغالبتها،
التعامل مع الناس خصوصا المخالفين.
ودك صبر في التعامل مع المخالفين. كيف؟ ايش المعنى اللي يستفزك من المخالفين؟
هو مع الناس بشكل عام، يعني خصوصا المخالفين، يعني خصوصا في ذاك الصبر، يعني مع تجنب، يعني ما
يصير مشكله. طيب، جميل. طيب، وايضا
قضايا الشيخ اللي فيها ما يسمى النفس، الصبر على تحمل الخلاف المستساغ.
الصبر على تحمل الخلاف المستساغ. طيب،
ممكن نقول الصبر على العطاء، بحيث ان الواحد لما يعطي عشان يحس بتعب، يحس بجهد، ان الواحد يصبر عليه.
الصبر على العطاء، خاصه العطاء المستمر.
العطاء المستمر
جيد. الصبر على شركاء الطريق، مصعب يقول. تحاسب مع باسل، عاد باسل كتب شيء عن المكان. طيب. طيب، ايش هي؟
السؤال
الثاني ما جاء. لا عادي، السؤال الاول والثاني، خلاص ننتقل للسؤال الثاني.
السؤال الثاني قد يكون جمله من ترك شيء لا عوض الله خير منه.
طيب، السؤال الثاني اللي هو من فين يستمد الانسان؟ حسن يقول واحد من الاستمدادات، من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. عوضه الله خيرا منه، المعنى اللي تستحضره انت، المعنى الدنيوي ولا الاخروي؟
استحضر المعنى ايه؟
لا بصراحة، يعني
قد يكون سؤال إيش يصحنا عند أكثر الدنيا،
ولكن تمام، ممتاز،
لا عليها كل موجودين.
إيه تمام.
والشغل الثانية اللي هو في يعني النهاية، اللي بعد في النهاية، نهاية الطريق إيش هتكون الثمرة في استحضار الثمرة؟
الصبر في استحضار الثمرة، استمداد معنى الصبر بتذكر الثمرة وتوقع المآل. جميل. أيضا
في واحد كده برجع كرة صار يشوف على التغير، ثاني يطمح إنه يتغير في شيء معين أو حتى يغير الناس اللي حوله.
جميل جميل. طيب، من أين تستمد الصبر؟ إيش المعنى؟
الذكر.
أنا
لا حول ولا قوة إلا بالله.
جيد، جميل.
استذكار عبارة موسى عليه السلام، لا أضرب حتى
لا أبرح حتى أبلغ. جميل. القرآن
من الثبات يعني على هذا المبدأ الصبر، سواء كان الإنسان توقف أو انقطع، استمرار الإنسان على هذه الحالة يزيد الإنسان صبر.
استمرار. طيب جميل.
تحجيم الشيء اللي محتاج الصبر
تذكره. يعني قلت لك أن الثبات يستجلب الصبر أصلا. جميل. ها.
تحجيم الشيء اللي محتاج نصبر عليه كوننا عايشين في الدنيا.
يا سلام. اللي هو قاعدة المربع.
بالضبط.
جميل.
شوف هي كلمات بعض الناس اللي وصفوا وكانوا صوروا علماء كبار ونجحوا فيه، مثل لا ننعم بحث الجسد.
تمام. استلهام. استلهام.
طلاء من كل أمتنا لأن النعيم يدرك في النعيم. هي معاني أنت أو لا تبغى مزحة الصبرة. هي معاني لك إنه فعلا من هالطريق.
جميل. جميل. جميل جدا. طيب. طيب جميل. هذا هذا السؤال يعني خلينا نقول ايش ممكن يكون اثار بعض الابعاد في الموضوع. طيب خليني بس اختم بسؤال سريع، بس نبغى سريع. اكثر آية او حديث او كلام لاحد الصحابة او حتى بيت شعري وان كان دون ذلك كله، بس اكثر معنى في الصبر تتذكره ويعني ايش يخامر قلبك ويخالط روحك، تجد انه ايش يعني له تأثير عليك في قضية الصبر، بغض النظر هل كنت في مصيبة او لا، تحب ان تكرر هذا المعنى، هذه الجملة، هذه الآية، هذا الحديث عن الصبر، شيء تتعجب منه في المعاني الشرعية الواردة في هذا المعنى. ها. طيب. في عندنا ثلاث اجابات هنا. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، سلام عليكم بما صبرتم، وبشر الصابرين والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. تمام. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تمام. وأيضا جميل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جميل. هي مرتبطة بهذه الآية أصلاً، بالصبر واليقين تناول إمامة في الدين.
الله أكبر فقط.
الله أكبر. إيش دخل؟ إيش العلاقة؟ أنا ما أتكلم عن الاستمداد، أتكلم عن الشيء في فضل الصبر كذا، يعني واصبر كما صبر أو فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. جميل. حسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. طيب. خلونا نقول بسم الله ونبدأ في الكلام عن الصبر. أي أحد عنده إيمان أن الصبر مهم ويرى من تجارب الناس وتحقيق الثمرات أن الصبر مهم، وحتى يعلم من النصوص الشرعية بشكل عام أن الصبر مهم، ستزداد أهمية الصبر عنده إذا تعمق في النصوص الشرعية وأخذ مسحة شمولية على ما جاء في الكتاب والسنة فيما يتعلق بالصبر ونظر إليه نظرة تراكمية أو تكاملية، سيدرك أن الصبر في الإسلام والصبر في الشريعة أمر ليس فقط مهما وليس فقط يعني عظيما، وإنما هو قضية استثنائية يتمحور عليها كثير من الأمور، بل إن فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة معلق على الصبر، بل إنه لا خير يمكن أن تعطاه ولو أعطيت ما أعطيت أفضل ولا أوسع من أن تعطى الصبر. بمعنى أنه اقرأ ما شئت عن الصبر، تعلم ما شئت عن الصبر، صاحب ما شئت من الصابرين، إذا نظرت نظرة شمولية لما جاء في الكتاب والسنة عن الصبر ستزيد أهمية الصبر لديك بدرجة تقول عجيب، يعني عجيب، يعني عجيب عجيب، يعني أنا لما أكن أظن أنه الصبر بهذه المثابة. يعني مثلا قد يقول القائل أنا كنت أظن أنه يعني أن الصبر واحدة من الأعمال العظيمة التي تأتي، لكن أن يكون له هذه الدرجة في الإسلام لا. وتعلمون مرارا يمكن تكرر المعنى في مجموعة من الدروس أنه اختصار مسيرة الإسلام حين تأخذ بطاقة دخول الجنة مختصرة في كلمة واحدة هي الصبر، أن الله سبحانه وتعالى يقول وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. من النصوص الشرعية العجيبة في قضية الصبر والتي تلفت انتباه الإنسان كثيرا هي قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله: ما أعطي أحد عطاء ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذا حقيقة من أعظم النصوص اللي ممكن يتخيل الإنسان. لذلك أنا أبغى أقف عند كلمة أوسع هذه، لأنه أنا عندي سؤال رابع في المادة، وهو إيش الأمور اللي يدخل فيها الصبر؟ الصبر صبر كمركز، إيش المحاور اللي يغطيها؟ يعني تعرف لما تقول الصبر يجي في بالك إنه مثلاً الصبر عند وجود بلاء أو شيء. إيه مو بس يعني مو بس حتى الصبر على الطاعة كذا بإطلاق، عم بناخذ كذا محاور إنه ليش قالت الملائكة سلام عليكم ما صبرتم؟ ليش اختصر الإسلام في الصبر؟ ليش اختصرت حياة من 60 سنة أو 70 سنة تبذلها في طاعة الله، لماذا اختصرت في كلمة صبر؟ يعني العاقل الفطن الفاهم حين يرى اختصار هذه في كلمة الصبر، ها، وحين يرى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، يفهم مباشرة أن الصبر أنه ما جاء فيه النص بهذه الطريقة هو ليس عبادة مستقلة منفكة عن بقية العبادة، ولازم تكون داخلة في كثير من الفضائل. ولذلك سيأتي السؤال بعد قليل، لكن هذا من النصوص حقيقة اللي تستدعي الإنسان يقف عندها كثيرا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذا من النصوص العجيبة العظيمة أيضا تستدعي التفكر. بغير حساب إيش معناها؟
لا
ما تعرف لا مو بغير حساب، يعني ما يحاسبهم، لا
بغير حساب
للعدد، بغير حساب مفتوح
لا يوجد حد للأجر مفتوح.
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، تمام؟ غير حساب. وهذا فيه كمان معنى أوسع، ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع، ها، وإن كان هذا في الدنيا لكن نفس دائرة المعنى. طيب، لكن قبل أن نذهب إلى ذلك السؤال في قضية الارتباط، ابن تيمية رحمه الله عنده كلام جميل جدا في الصبر، يقول: لم ينل أحد شيئا من جسيم الخير، لم ينل أحد شيئا من جسيم الخير نبي فمن دونه إلا بالصبر. لم ينل أحد شيئا من جسيم الخير نبي فمن دونه إلا بالصبر. طيب، لكن قبل ما نروح للسؤال حق المحور والاتصال، دعونا نسأل السؤال المهم جدا، وهو: أنا كإنسان مسلم أعيش في هذا الزمن، حولي قضايا كثيرة جدا تستدعي الصبر، كيف أصبر؟ من أين استمد الصبر؟ ما الوسائل التي تعينني على تحقيق الصبر؟ أنتوا ذكرتوا مجموعة من الأمور ومجموعة من القضايا، دعونا نحاول نرتب الأوراق قليلا في هذا السؤال المهم اللي هو الثمرة العملية. يعني النقطة الأولى اللي نستمد منها الصبر هي التصبر. شوفوا يا جماعة، الصبر هو بطبيعته صعب وقاسي وجاف وموحش ومر، تمام؟ هو كده، يعني لا يستعذب الصبر إلا بإدخال مكونات إضافية، لكن هو في ذاته هو مر حقيقة، جاف، عسر، شاق، جيد. لذلك البعض يخطئ انه يقول يعني مثلا انه كيف نصبر، يلا خليني افكر في وسيله اصبر بس ما اصبر. فهمت الفكره؟ انه كيف نصبر بحيث اننا ما نصبر. هو 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 يعني لما يسال هذا السؤال صح صح ايوه، هو يسال هذا السؤال وهو ينتظر جواب، انه مفاد الجواب انه انا ما راح اصبر بس انا بفكر في طريقه اني اصبر بدون ما اصبر. كيف اصبر بدون ما اصبر واعتبر نفسي صابرا بس انا ما اشعر بمراره؟ ما في صبر يعني مراره، ما في. لازم تنزع من ذهنك تماما فكره انه في صبر بدون مراره بدون شده، ما في، لا يوجد ما في. تمام، لكنه درجات، طبعا درجات. لذلك ما في حل ووسيله الا انك تتصبر. سيأتي وهو هذا اصلا الحديث المباشر في هذا المعنى. فما في الا انك انت تتصبر. طيب ايش معنى التصبر؟
تحمل نفسك على الصبر
اللي هي تصبر صبرا واعيا. تمام، وتجيك مرحله تقول يا اعضاء الجسم الكريم، يا تفاصيل الروح والنفس الغاليه، اربطوا الاحزمه، استعدوا، الان صبر. ما في الان صبر. تمام، هذا التصبر. طيب، وقد جعل الله سبحانه وتعالى مكافأة لمن يتصبر بهذا المعنى أن يثيبه. شوفوا يا جماعة، مو أن يثيبه بالفرج، ها، مو أن يثيبه بحسن العاقبة، مو أن يثيبه بالأجر، هذا شيء ثاني، معنى ثاني. أن يثيبه بأن يجعله صابر. شفتوا الفكرة يا جماعة؟ فكرة مهمة جدا، أنه الآن الله يكرمك بأن يعينك على الصبر، يخليك تصبر. إيش معنى هذا؟ معناه أنه البلاء راح يستمر، أو المشكلة راح تستمر، والصعوبة راح تستمر، لكن مكافأة لتصبرك الله يصبرك. تمام؟ ولما الله يصبرك مو معناه أنه انتقل الصبر من المرارة إلى الحلاوة الذاتية، ولكن تأتي الحلاوة الخارجية. تمام؟ وإلا فالصبر في أوله وفي أوسطه وفي آخره صعب ومر، لكن أحيانا يغلف بكم من الحلاوة والنور والسكينة والطمأنينة بحيث تكاد تنسى مرارة الصبر، ولكن هذا لا يكون في البدايات. جيد؟ لذلك هنا تفهم كلام عمر بن الخطاب في صحيح البخاري حين قال وجدنا خير عيشنا بالصبر. جيد؟ وأنت تدرك من مر بتجارب ابتلاءات في الحياة، وأنه أنت لا تتمنى أن البلاء يأتيك، لكن تجد لحياة الصبر ولمراحل الصبر لذة قد لا تجدها في مراحل الرخاء. قد لا تجد لمراحل الرخاء، ليس كذلك؟ ها؟ تأتي معاني كثيرة من معاني إيمانية كثيرة، لأنه أصلا زي ما قلنا الصبر بطبيعته أصلا هو متصل بكثير من المعاني. طيب، إذن القضية الأولى هي التصبر، أو المستجلب الأول التصبر. وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله. طيب، جميل. الأمر الثاني، المعنى الثاني، الاستمداد، كيف نصبر. المعنى الثاني هو القناعة والإيمان بأنه لا بد من الصبر، وأن الحياة هي هكذا، وأن الابتلاء سنة ماضية، وأنك في مرحلة تكليف، وأنه لا بد أن توطن النفس على الصبر، وأن المعالي لا تنال إلا بالصبر، وأن الجنة لا تنال إلا بالصبر، وأن خير ما يمكن أن يصل إليه الإنسان من ذكاء نفس وصفاء روح وعلو معرفة وعميق تجربة وعظيم خبرة وإلى آخره لا يتأتى إلا بالصبر، فتكون هذه قناعة راسخة، بحيث أنه هذا الذي يسمونه توطين النفس على الصبر. أنت موطن نفسك على الصبر. ليش أنت موطن نفسك على الصبر؟ لأنك مؤمن إيمان تام أن الجنة فما دونها لا تنال إلا بالصبر. جيد؟ إلا إذا أردت أن تعيش حياة وهمية. وهمية لأنه ما في حياة حقيقية بدون صبر، يعني حياة وهمية تعيشها وتكون مرحلية، ثم بعد ذلك تفاجأ بالعقبات السيئة. طيب، إذن الأمر الثاني المعين على الصبر هو الإيمان والقناعة بأنه لا بد من الصبر، وأن المعالي لا تنال إلا بالصبر. طيب، الأمر الثالث المستمد الثالث هذا ليس له عنوان خاص، لكن هو لأنه شمولي شوية أو تفصيل عفوا، اللي هو إعطاء كل نوع من الصبر ما يعين على تحقيقه. لأن تعرف في الصبر عن المعصية يحتاج إلى نوع معين، يعني مثلا الصبر عن المعصية مما يعين عليه تذكر عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وتذكر جزاء أو شؤم المعصية، وتذكر العقاب، هذه كلها معاني تعين على الصبر عن المعصية. الصبر على الطاعة تذكر ما فيها من الفضل والأثر الإيماني وما ورضى الله سبحانه وتعالى و إلى آخره. الصبر على البلاء تذكر الفضل الخاص بالصبر على البلاء، وأيضا ما أتى من النصوص في أن الإنسان يعوض، وتعرف مثلا بيت الحمد هذا لمن صبر عنده، وإذا تريت عبدي بحبيبتيه لعينيه فصبر عوضته عنهما الجنة وتذكر. فهذا النوع الثالث نوع شامل، يعني يمكن أن تدرج تحته 15 وسيلة بحسب نوع الصبر. الصبر عن المعصية له استمدادات، الصبر على الطاعة له استمدادات، الصبر على البلاء له استمدادات. الأمر الرابع وهو استمداد العون والتسديد من الله سبحانه وتعالى، استمداد العون والتصبير من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال في سورة النحل: واصبر وما صبرك إلا بالله، وما صبرك إلا بالله. والله سبحانه وتعالى قد ذكر عن سادات المؤمنين في سورة البقرة أنهم قالوا بعد تنقيح والابتلاء والابتلاء والتصفية: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. ها؟ وقال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا، في إيش في آية ثانية ربنا أفرغ علينا صبرا؟ في لا إيش؟ إيش الآية؟ إيش جيب بداية الآية؟
وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات
ربنا. نعم، جميل. إن لا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا. ها، وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا. طيب، لما الله سبحانه وتعالى يذكر لك في هذين الموقفين الصعبين جدا، الله سبحانه وتعالى يوثق لك هذا المشهد ويذكر لك أنهم دعوا بهذا الدعاء. معناها إيش؟ إيش معناها؟ معناها افعلوا مثلهم، افعلوا مثلهم، إنه ما أنزل الله عليهم الصبر إلا بهذا الدعاء، أو أن هذا الدعاء من أهم أسباب ما أنزل الله عليهم به الصبر. والحقيقة والمظلة العامة في هذا هي: واصبر وما صبرك إلا بالله. لذلك إذا أصابك فتور في صبر على طاعة، سواء طاعة عملية قيام ليل أو طاعة علمية في بناء تعلم الدين والشريعة وإلى آخره، أو أصابك صبر أصابك شدة أو فتور في الصبر على أو على أذى الناس، تمام، وعدم التحمل، أو أصابك فتور أو انهزام في الصبر على الأذى خاصة لو كان في سبيل الله، فتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك أن يصبرك. وادعوا بما دعا به أولئك السادة في قولهم إيش؟ ربنا أفرغ علينا صبرا. المستمد الخامس والأخير، وليس أخيرا حقيقة ولكنه يعني نختم، يعني نختم فيه الوسائل حتى ما نطيل كثيرا، وهذا يعني قد لا يكون في كل زمن، ولكنه في زماننا سبب من أهم الأسباب، في زماننا سبب من أهم الأسباب، ألا وهو تذكر عظمة المصيبة النازلة بالأمة الإسلامية اليوم، وأنه لا بد للإنسان أن يصبر حتى يعمل شيئا، ولا بد للإنسان أن يصبر حتى يحقق ثمرة، وأن تتذكر أن هناك كثير من المسلمين اليوم يعانون من مشكلات كثيرة، وهم يعني في حاجة إلى الصبر هم في أنفسهم، وفي حاجة إلى من يصبر حتى يقدم شيئا، وأن تتذكر أنه لا يمكن لأحد أن يكون له أثر حسن وصالح في ظل هذا الوقت الذي نعيش فيه، الذي فيه الفتن والشهوات والمشكلات والمصائب والابتلاءات والصعوبات و و و و إلى آخره، ثم لا تصبر وتريد أن تحقق ثمرة. هذا لا يكون سواء في النتيجة الذاتية أو في النتيجة المتعدية. طيب، هذه الآن خمسة أمور معينة على الصبر. نرجع للسؤال اللي قبل شوية.
يا شيخ، صلى الله عليه وسلم على بعض من هارس محجبني إلي وأجر العامل منهم 50 منكم.
أجر العامل 50، نعم، يدخل فيها، والعبادة في الهرج كهجرة إليه، هذا في المعنى العام، يعني في المعنى العام بس مو في الصبر تحديدا. طيب، السؤال اللي قبل شوية طرحناه اللي هو سؤال إيش الصبر يدخل في إيش؟ إيش علاقات الصبر؟ إيش تماسات الصبر؟ الصبر فين؟ إيش ارتباطاته؟ طيب يلا، أول شيء إيش ارتباط الصبر بالعبادات؟ إيش في عبادات مرتبطة بالصبر؟
الالتزام بالصلاة.
لا، الثواب. عبادات أو معاني؟ لا بالعكس، بالعكس كذا ما تحجم الصبر، كذا توسعه. طيب الصيام تحديدا. طيب، لأنه لو قلت اختصر معنى الصيام لقلت الصبر، أليس كذلك؟ صبر. طيب شوفوا يا جماعة، كل العبادات فيها صبر، تمام؟ كل العبادات، بس أنا أبغى عبادات أو معاني يظهر فيها الصبر بشكل خاص. شوف، الصيام جواب مباشر. جميل، طيب جميل، خلنا نقول ممكن نسميها عبادات التي تكون على المكاره، وعلى المكاره هذا لفظ نبوي تعرفه، إسباغ الوضوء على المكاره، فإسباغ الوضوء على المكاره المعنى اللي فيه الصبر، والصلاة في أوقات يكون الإنسان فيها متعبا أو شيء هي على المكاره أيضا. جميل، أيضا مخالفة الهوى، صح، هذه تحديدا مخالفة الهوى صبر. طيب، مخالفة الهوى هي أحد ما اختصر به طريق الجنة في سورة النازعات، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فصارت الخوف مع مخالفة الهوى طريق الجنة. إيش كمان؟ صح، الإنفاق، صح، صح، الثبات، قال محمد من البداية الثبات لا يكون إلا بالصبر. إيه، بس في عبادة من أشهر العبادات أو من أعظم العبادات في الإسلام وعنوانها الأساسي الصبر، غير الصيام، الجهاد في سبيل الله. يعني كل ما تعلم من فضائل الجهاد، ترى المعنى المركزي في الجهاد، تمام، من حيث المستوى الذاتي، ما في داخل الإنسان، هو الصبر. وإن كان المعنى الخارجي هو نشر الدين والانتصار للآخره وإبطال الباطل ورفع الظلم وما إلى ذلك. لكن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح في البخاري: لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية، فإذا لقيتموهم فإيش؟ فاصبروا فاصبروا فاصبروا. تمام؟ طلب العلم، عبادة طلب العلم الصبر فيها معنى أساسي تماما. جيد. وأيضا كظم الغيظ قبل قليل قيل. جميل. طيب بر الوالدين، يعني بر الوالدين يدخل فيها الصبر كما يدخل في بقية العبادات، بس ماني شايف فيها المعنى الخاص تحديدا إلا في بعض الحالات الاستثنائية. يعني تربية الأولاد، نعم تربية الأولاد نعم صحيح. لا فعلا
تربية الأولاد،
تربية الشباب جيل صحيح. ايه طيب ايش كمان؟
تعليم الناس العلم.
تعليم الناس العلم يعني قد لا يكون المعنى الأظهر هو الصبر. طيب خلينا نسأل السؤال بطريقة أخرى، لو نزع الصبر من الإنسان إيش ممكن يعمل من الصالحات؟
ولا شيء
صح؟ ولا شيء. طب عشان كده تقدر تعرف قيمة الصبر، فاهم؟ عشان تقدر تعرف كده ليش قيل سلام عليكم ما صبرتم، لأن لو نزعت الصبر ما تقدر تسوي شيء من العبادات. صعب إنك تعمل شيء من العبادات. طيب هذه الآن من المعاني المهمة. طيب خلينا نسأل سؤال شوية كذا، يعني إيش شوية حساس، قد ما يكون عند الجميع يعني إيش ملامس، لكنه لابد أن نلامس البعض. تمام كلام كويس وحلو وجميل وإلى آخره، ولكن صارت مصيبة عظيمة علي على أي أحد من الناس، الآن هو حافظ وفاهم، ولكن جاءت المصيبة ليست تلك المصيبة الصغيرة، وليست تلك المصيبة المتوسطة، وليست تلك المصيبة التي يعني أنا أدخر الصبر لها. تعرف أنت عندك توقعات مثلا لمشكلات معينة، فأنا مجهز نفسي أنه لو صار كذا راح أصبر. جاءت مصيبة فوق الحسبان ومفاجئة وفيها صدمة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، لكن جاءت. ما الذي يمكن أن يعمله الإنسان؟ كيف يستعد لمثل هذا؟ كيف يتجاوز فتنة هذه الابتلاءات الكبيرة التي تكون، يعني تعرف المصائب اللي في مصائب عظيمة جدا تحدث للإنسان، اللي هي أحيانا يقول لك أنت ترى بسبب هذا دخلت الجنة أصلا، بسبب هذه المصيبة دخلت الجنة. تعرفوا عثمان فعل لما جاء دخل تلك ذلك البستان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو موسى هو البواب، فطرق الباب، قيل من؟ قال أبو بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو موسى: ائذن له وبشره بالجنة. راح أبو موسى الأشعري يفتح الباب لأبو بكر الصديق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تفضل ويبشرك بالجنة. دخل، طرق الباب، من؟ عمر الخطاب. ائذن له وبشره بالجنة. راح فتح الباب، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك تفضل ويبشرك بالجنة. طرق الباب، من؟ عثمان بن عفان. قال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. شايف عثمان بن عفان الآن؟ يعني طبعا أكيد أن عثمان بن عفان عنده أعمال صالحة كثير، وهي لكن كأنه كان الثوب الأكبر أو المعنى كذا الذي تنظر فيه سيرة عثمان فتستخرج منه سبب من أعظم أسباب دخوله الجنة هو ما أصيب من الابتلاء، والمقصود به الابتلاء الذي أصيب به في آخر عمره حين قتل مع انه عمر بن الخطاب ايضا قتل ولم يكن يقبل على بلوى تصيبه. كانت البلوى التي اصيب بها عثمان اكبر بكثير اكبر بكثير. طيب هذا النوع اللي يقول لك انه ممكن يكون هو سبب دخول الانسان الجنه اصلا. ها فين ممكن الانسان يستند سواء قبلها او بعدها؟
شيخ هو قبل المشكله ما كان متنبي يعني
إيه ما كان متنبي
الواحد يكون فجاه كذا يجي اتصال ترى والله لا ما في تنبؤ
يا جماعه انت تشام ودحين بس هي الفكره انه الانسان يعني انه في الاخير انت تعيش في حياه هي هكذا هي فيها مفاجآت وفيها وتعرف لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبكي عند القبر فقال لها اتق الله واصبري قالت إليك عني فإنك خلو من مصيبتي فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها هذا رسول الله فجاءت فزعة عند الباب ومسرعة عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عليه بوابا وقالت يا رسول الله ما عرفتك فقال إنما الصبر عند أول صدمة إنما الصبر عند أول صدمة سماها النبي صلى الله عليه وسلم صدمة. فالآن صبرك بعد الجزاء اللي عملتيه يعني لا يعني ما نقول يعني لك صبر هو عند أول صدمة. فأول صدمة كيف يمكن أن يصبر لأجلها الإنسان؟
شهد إذا كان وقت أصلا ما كان قبل يحضر قلبي إيمانيا وقت أنا أصبر
شهد
مستوى الإيمان
صحيح شوفوا يا جماعة خلينا أنا أختم بهذه النقطة واللي أعتبرها يمكن هي أهم نقطة في المادة دقيقة لا الفكرة يا جماعة هي نفس الفكرة اللي كانت في أول جلسة من هذه الجلسات وهي حياة القلب ميزتها إيش؟ حياة القلب ميزتها أنه لا تحدث حالة فراغ عند هذا الإنسان يعزل فيها شعوريا عن صميم الإيمان وصميم الاستحضار. تمام؟ شوف في إنسان مؤمن يلهى في أمور مباحة وقد يعني خلينا نقول إيش يحتاج إلى نوع من التذكير الخاص حتى ينتقل من درجة إلى درجة. في إنسان مؤمن هو يعيش حالة دائمة من حياة القلب والإيمان وهو قادر على فرز الأشياء المتصلة به من المظلة حياة القلب العامة. طبعا هذه درجة عالية جدا انه يعني مثلا انه هذه مرحلة علاقة مع انسان يفرزها في هذا المربع، هذه مرحلة تحصيل المال لأجل الكفاف عن الناس وإغناء الأولاد فيجعلها في هذا المربع. هذا المعنى هو اللي معاذ بن جبل يقول فيه وإني لا أحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، هذا في البخاري. هو ينام، هو قبل ما ينام هو جالس يفكر متى يقوم الليل، فهو ينام في هذه اللي هي المظلة العامة التي يرتب الإنسان بناء عليها الأمور الدنيوية. هذا الإنسان ما يحتاج تقول له حضر للمصيبة، ما يحتاج تقول له لو جاتك، ما يحتاج. هذا الإنسان أصلا قلبه ينبض بالحياة وكل ما في هذه الحياة من تفاصيل هو داخل وململم أشتاء ململم أجزاؤه تحت هذا المقام. ولذلك ترى هذا المعنى البنائي يعني ليس فقط في باب الإيمان وباب الصبر، هو بشكل عام. مثلا احنا بنتكلم عن الشبهات، انه بدل ما تقعد تحفظ تفاصيل عزز الإيمان وقوه ونمه ثم كل هذه الأشياء التي في التفاصيل تروح. نفس الشيء التحديات التي تواجهني مثلا الشهوات شبهات ابتلاءات، هاي هي الثلاثة أنواع. تمام؟ حتى صبر على الطاعة، كيف أعمل؟ إيش أسوي عشان أصبر؟ تمام؟ ترى ممكن تأخذ 1، 2، 3، 4 لهذه أعمل كذا لها، وممكن تقول كعلاج استراتيجي لكل هذه المشكلات والتفاصيل هي أن تسعى أن تصل إلى حياة القلب. تصل إلى حياة القلب. إذا وصلت إلى حياة القلب وكتب الله على قلبك هذا أنه لا يموت أو لن يموت، فعندها في الابتلاء أول معنى يمكن أن يطرأ على ذهنك هو الصبر والاحتساب. لا تصيبك والله والله من صدمة الابتلاء أخذ 5 ساعات مو عارف هو يعني ما في هذه ما في. طب ما يتألم إلا يتألم ويحزن ويشعر بالفقد والفراق ويشعر بال إلى آخره، ولكن ما جاء الشعور الأدنى هذا فهيمن وسيطر على الشعور الأعلى. لذلك قمة الحزن التي وصل إليها يعقوب عليه السلام، في قمة ذلك الحزن قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. مو بس أنا أشتكي إلى الله، لا، وأنا مؤمن أنه أصلا الله سبحانه وتعالى جعلني في هذا الابتلاء، ومؤمن أنه الله سينهي هذا الابتلاء. لذلك لما جاء يوسف أو قميصه قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، هو توه قالها، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فهي الفكرة أنه نفس الشيء، ترى أنا كيف أخشع في صلاتي، تمام، ترى في وسائل تفصيلية للخشوع في الصلاة، بس ترى هذه كلها بمجموعها لن تؤدي نتيجة حياة القلب أصلا، لأن هو حي القلب، هو عنده دائما تعريف لكل عمل يعمله بدون تكلف، بدون وسوسة، بدون، لا، هو أصلا ينبض قلبه بهذه القضية. لذلك ما تتعجب من ذلك الصحابي رضي الله عنه حين طعن بالروح حتى أنفذ، أول كلمة نطق بها قلبه قبل لسانه هي فزت ورب الكعبة، ها، فزت ورب الكعبة. إلى آخره عموما من التفاصيل والصور التي يمكن أن تظهر.
كيف يصنف تلقائيا للعمل؟
كيف؟
يصنف العمل تلقائيا، يعني عمل هذا عرفان وين صانته؟
أنا ما أتكلم الآن عن ترتيب المنهج، يعني أتكلم عن أنه هو وهو يتماس مع تفاصيل الحياة هو قادر على الفرز بين الدنيوي والأخروي، وقادر على إصباغ مظلة ضمن حياة القلب على ما يفعل، تمام؟ هذه المظلة تجعل العادة عبادة، تجعل العادة عبادة، وتجعل ما يعتبره الناس أمرا عاديا يلهون فيه، أو خلنا نقول يعني يعتبرونها من شؤون الحياة، هو بالنسبة له معنى غير المعنى الذي عند الناس. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تضعه في امرأتك. طب ما هو الواحد أصلا يروح يشتري أغراض البيت ويجيب هذا والتمام، ما يجب بالك أحيانا أو كثيرا ما يجب بالك أنه هذا عبادة، تمام؟ طيب إيش الفرق، يعني إيش الفرق بين الأمرين؟ هو مجرد حياة يعني معينة، تمام؟ وهكذا قس على ذلك. فالذي يصبر عند الصدمة هو حي القلب، وحي القلب. وهناك عموما أمور أخرى لا يزال الحديث ليس وافيا في أمور أخرى، ولكن نكتفي بهذا القدر. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.